أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من التوثيقات التي قد يقال بأنها من التوثيقات العامة شيخوخة الإجازة، اشتهر أن مشايخ الإجازة هم مستغنون عن الإجازة، عن التوثيق. هذا مبنى يعني جماعة من الشهيد الثاني ووحيد البهبهاني والمحقق الدامات. نعم، السيد الخوئي يقول: مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم فلا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع مع أنهم في قمة الفقاهة والوثاقة والجلالة، مع ذلك وثقوا في الكتب الرجالية. فكيف يقال بأن مشايخ الإجازة لم يوثقوا لأنهم مستغنون عن الإجازة، لا يزيدون على أصحاب الإجماع وهم وثقوا؟ يعني بشكل عام في عبارة الكشي، وبشكل خاص في موارد من قبل النجاشي، من قبل الشيخ. ثم يقول: الصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تدل لا على الوثاقة ولا حتى على حسن الرجل، على حسن الشيخ. والوجه في ذلك أن طرق تحمل الحديث متعددة، منها السماع، ومنها القراءة على الشيخ، ومنها إجازة الشيخ. يعني الشيخ مثلا يدفع كتابا إلى شخص ويقول: أجزتك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فغاية ما تدل الإجازة أن الراوي صادق فيما ينقله عن شيخه، هذا غاية ما تدل الإجازة. فإذا بنينا في البحث في الأبحاث السابقة على أن رواية الثقة عن شخص دليل على وثاقة المروي عنه، فنلتزم بوثاقة مشايخ الإجازة باعتبار أنهم محل رجوع الثقات، والثقات رووا عنهم. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن مجرد رواية الثقة لا يدل على وثاقة المروي عنه، فالإجازة لا تدل على شيء، لا تزيد شيئا. وقد ثبت أن بعض مشايخ الإجازة هم ضعاف، ضعفوا. قلنا أن النجاشي في البحث السابق، قلنا النجاشي يصرح بأنه هذا الشيخ لم أرو عنه لأن الأصحاب ضعفوه، رأيت مشايخي يضعفونه ويطعنون فيه. أو مثلا الصدوق صرح بأن أحد مشايخه هو ناصبي أصلا، بلغ من الناس حد يعني لا يصلي على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وجملة من المشايخ ورد يعني تضعيفهم في الكلمات. شيخوخة الإجازة، فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. والجواب عن ذلك، جواب نقضي أول بعدين جواب حلي: إن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم، لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم، يعني وثاقة أصحاب الإجماع، ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها، يعني بدعوى وضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها؟ إذا عدم التعرض لأجل الوضوح، فوثاقة أصحاب الإجماع أوضح. والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه. بيان ذلك: إن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماعة ولا قراءة. فكيف ينقل؟ بالإجازة. فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول: حدثني فلان، فيذكر الرواية بإجازة الشيخ. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها لا أكثر. فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهو، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل على وثاقته ولا على حسنه، ويؤيد ما ذكرنا من أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضيني من مشايخ الإجازة، وقد ضعفهما النجاشي. هذا من باب المؤيد، وإلا قد يقال أنه الأصل أن مشايخ الإجازات ثقات ما لم يثبت ضعفهم، هذا من باب المؤيد. أيضا قد يقال بأن مصاحبة المعصوم يدل على الوثاقة. هو وارد في بعض الروايات مثلا أن هذا الشخص كان يصاحب الإمام، كان مصاحبا للإمام، فالسيد الخوي على الله مقامه يقول: أنت خبير بأن المصاحبة لا تدل على الوثاق ولا على الحوز، كيف وقد صاحب النبي وسائر المعصومين من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم؟ تتقولون مشكلة عدالة الصحابة، والصحابة مثلا لا يدل ما يذكرون في ذيل الآية الشريفة ثانية اثنين إذ هما في الغار، ذكروا هناك أن المصاحبة لا تدل على شيء. نعم، قد يكون هناك غرض من المصاحبة أو شيء يجمع، يعني شيء مشترك أو شيء موجود، مو بالضرورة مسألة الوثاقة أو الحوز. وقد جعل بعضهم أن توصيف أحد بمصاحبته لأحد المعصومين عليهم السلام من أمارات الوثاقة، وأنت خبير بأن المصاحبة لا تدل بوجه على الوثاقة ولا على الحوز، كيف وقد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسائر المعصومين عليهم السلام من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم؟ وكل مشاكل من هذول الصحابة أو أصحاب بعض أصحاب الأئمة. نعم، قصدنا الفاسدين يعني. أيضا مما قيل بأنه يدل على الوثاقة تأليف كتاب أو آص، يعني أن يكون شخص صاحب كتاب أو صاحب آص. الجواب واضح في كلمة واحدة، أنه قد يكون صاحب كتاب أو صاحب آص ولكنه وضاع وكذاب، يدس الأحاديث في هذا الكتاب وفي هذا الآص. والمؤيد أنه أصحاب الكتب الأربعة أتعبوا أنفسهم في غربلة الأحاديث. من أي يعني من وين جاءوا بأحاديث وغربلوا وحذفوا المكذوب والموضوع؟ من الكتب والأصول، من الكتب والأصول التي وصلت إليهم. فقد قيل إن كون شخص ذا كتاب أو آص أمارة على حسنه ومن أسباب مدحه. مسلم أنه لا يدل على الوثاقة ولكن يدل على حسنه. والجواب عنه ظاهر، إذ رب مؤلف كذاب وضاع. وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم أصحاب كتب ولكن وضاعين أو وضاعون. نعم، أيضا مما قيل أنه يدل على الحسن لا أقل ترحم أحد الأعلام مثل الشيخ الصدوق ومحمد بن يعقوب، عندما يذكرون اسم الشخص يقولون رحمه الله. هذا الترحم يدل على عناية خاصة بالمترحم عليه، العناية من قبله مثل الشيخ الصدوق ومثل الكليني يكشف عن حسنه عندهم، يعني كأنهم يشهدون على أن هذا الشخص شخص حسن. سيد الخوي يقول في الجواب، الترحم ماذا؟ الترحم هو دعاء طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب بالنسبة إلى كل مؤمن وإن كان فاسقا. وقد أمرنا بطلب الرحمة لجميع المؤمنين وللوالدين بالخصوص. وترحم الإمام الصادق على زوار الإمام الحسين بما فيهم، يعني قد يكون غير ملتزم، قد يكون فاسقا مثلا. وأيضا ترحم الأئمة عليهم السلام على أشخاص معروفين بالفسق، كما في السيد الحميري مثلا، ما أدري الظاهر كان يشرب الخمر أو في بداية أمره. نعم، شيء منقول يعني شيء. على كل حال، فأيضا ذكرنا أن النجاشي ترحم على بعض مشايخه مع أنه ضعيف لم يرو عنه لأن شيوخه يضعفونه. ذكروا أن الترحم هو قد يكون أداء يعني لأجل حق التلمذة عنده، حق الأستاذ أو حق الصديق، أو يعني مو بالضرورة يدل على حسنه المترحم عليه. ترحم أحد الأعلام مستدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام كالشيخ الصدوق ومحمد بن يعقوب وأقرابهما، بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه، فيكشف ذلك عن حسنه لا محالة. والجواب عن إن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن سواء كان حسنا أو لم يكن حسنا، وللوالدين بخصوصهما. وقد ترحم الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، لكل من زار الحسين عليه السلام.
يريدون أن زوار الحسين مو على مرتبة واحدة من
لا يكون جميعا ثقات و يعني حسن، لا يكون كل زائر للإمام الحسين حسب الظاهر، يعني في الواقع ما لعنه، بل إنه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين، لأشخاص خاصة معروفين بالفيض، لما فيهم ما يقتضي ذلك، فيهم شيء يقتضي الترحم. مثلا هو شاعر لأهل البيت سلام الله عليهم، مثلا افرض السيد الحميري كالسيد إسماعيل الحميري، بس ما أدري شنو قصة الحميري بالضبط، ولكن نراجع. على كل حال الظاهر أنه كان يفعل شيئا يوجب الفيض، ولكن ترحم عليه الإمام لما يقتضي الترحم والدعاء. فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهما كاشفا عن حسن المترحم عليه، وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بعدما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه، وأنه لأجل ذلك يعني تضعيف شيوخه لم يرو عنه شيئا وتجنبه، فهذا ليس على الحسن. نعم، أيضا قد يقال بأن كثرة رواية شخص عن المعصوم هذا دليل على حسنه على الأقل أو وثاقته، والوجه في ذلك روايات وردت في منزلة من يكثر الرواية عن المعصومين عليهم السلام. السيد الخوئي بعدما ينقل بعض هذه الأحاديث يقول: أولا هذه الأحاديث ضعيفة سندا، مسائل إذا كانت روايات متعددة بعد ضعف السند هذا لا يضر، العمدة هي الإشكال في الدلالة. دلالة مضمون هذه الروايات أنه أعرف مناظر الرجال بقدر روايتهم عنا، فهذه الروايات في مقام بيان أن منزلة الرجل بقدر تحمله للحديث عن المعصوم عليه السلام ونقله للحديث عن المعصوم عليه السلام. فلذلك شفت في يعني عبارة الكشي قال: أفقه الأولين زرارا، يعني أرفع مقامه من الآخرين، لعله من باب يعني اهتمامه بنقل الحديث عن الإمام عليه السلام. على كل حال ليست هذه الروايات في مقام أنه منزلة الرجل بقدر ما يخبره وينسب إلى المعصوم من دون أن يعرف أنه صادق أو كاذب، مجرد النقل، لا، فيما هو حسب الواقع متحمل للحديث، فلابد أن يثبت أولا وثاقة الشخص أو حسنه حتى نقول بأنه ثبت نقله عن الإمام كثيرا حتى هذه الروايات تكون شاملة إليه، وإلا إذا من الأول مو ثابت وثاقته أو حسنه، فمن قال أن هذه الروايات التي ينقلها عن المعصوم ينسبه إلى المعصوم فعلا هو رواية عن المعصوم؟ استدل على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام بواسطة أو بلا واسطة، المهم أنه ينقل روايات المعصومين عليهم السلام، وإذا كان بلا واسطة بعد أفضل، بثلاث روايات: حمدويه ابن نصير الكشي أو نصير أو النصير الكشي قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، والسيد ينقل السند حتى يقول هذا ضعيف، قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. محمد بن سعد الكشي ابن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي أوف البخاري قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المارفزي المحمودي رفعه. الأولى كانت مشتملة على محمد بن سنان، الثانية مرفوعة على الأقل يعني. قال الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. لا محدثا بالفتح بعد يعني ما نفهم ما هو الإمام. الإمام يفسر يقول محدث يعني مفهم. الصراحة أنا ما أعرف معنى الحديث شنو يعني، بس هو بعضهم قال أن الإمام بعدين لما قال مفهمان هذا اتقى من يعني اتقى يعني شاف أن هذا الراوي ما يتحمل هذا المعنى، لذا استغرب أن محدث هو مثل الأنبياء والأئمة، وحتى في يعني وارد في الصديقة الطاهرة
يعني كأنما الرواية تريد أن تثبت كثرة الرواية.
نعم
رواية الشخص عنهم صلى الله عليه، فهذا ما يكون محدث. محدث يعني واحد محدث.
لسه الشاهد
يحدث عنه.
لا هو الشاهد في صدر الرواية اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا. إيه الذيل إذا يعني نريد نشوف مناسبة الصدر قلنا محدثا
صحيح.
حتى يكون محدثا، ولكن بعدين الإمام يقول الراوي شنو يقول فقيل له أو يكون المؤمن، هذا بعد ما نقدر نقرأ محدث. هو الراوي سأل شنو؟ لا مو فهم هذا. هذا الإمام نفهم من استغراب الراوي أن الإمام شنو قال محدث. الإمام قال محدث، فالراوي قال المؤمن يكون محدث يعني تحدثه الملائكة في أذنه، يوحى مثلا أو أو مثلا إيحاء، مثلا نوع من الإيحاء. قال يكون مفهما. بس الإمام يريد يفسر محدثا يعني يفهم بأي طريقة، بروح القدس، بالملائكة، بالإيحاء من الله سبحانه وتعالى، أو بمثلا تدخل الإمام الحج سلام الله عليه، أو من يعين الإمام الحج يستعين بهم من الأولياء. هذا ما نعرف، هذا بعد أهله يعرفون أنه فعلا هذا الشيء. طبعا هذا في سيرة في سير العلماء هذا ثابت، أنه كانوا يعني ينظرون إلى الوقاية أو إلى القضايا، خصوصا المراجع المرتبة العالية. المراجع يعني كان عندهم هذه الحالة أنه يطلع على الأمور. هل هذا تطبيق لهذا الحديث يعني يكون محدث؟ نعم لعله جماعة الشيخ أحمد الأحسائي يقولون الشيخ كان محدث، لأن الشيخ ينقل في كتبه بعض الأمور يعني ما واردة في الروايات فيها يعني. فهم سمعت من واحد يعني أنه يقول هم يدعون أن الشيخ كان وصل إلى هذه المرتبة أنه محدث يعني مباشرة ينقل. على كل حال سأبحث في معنى هذا الحديث. أنا يعني بحث في بحار في ما وجدت يعني تفسير، لعله موجود في الوافي أو في مثلا شروح العلامة المجلسي بعد ما كان يعني متوفر عندي هذه الكتب، بس هو إذا يعني يتضح معنى الحديث معنى لطيف، أنه كيف يصبح الإنسان محدث بعد أن كان محدثا من مرتبة وهذا المناسبة أيضا بين الصدر والذي، أنه يصل إلى مرحلة محدث بعد أن يكون محدث لأحاديث أهل البيت عليهم السلام. إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي قال: حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال: حدثني سليمان الخطابي قال. طبعا أنا أنقل ما يعني ما أبني على صحة هذا، فقط مجرد نقل يعني ما قال، لا نفيا ولا إثباتا. قال: حدثني محمد بن محمد عن بعض رجاله، الرواية مرسلة، عن محمد بن حمران الأجلي عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. والجواب عنها إن هذه الروايات بأجمعها ضعيفة. والسيد الخوي يقول بأجمعها، لعله أكثر من ثلاثة. هذا شوي، هذا الجواب الأول شوي فيه كلام، ضعيفة. أما الأخيرتان فوجه الضعف فيهما ظاهر، مرفوعة ومرسلة. وأما الأولى فلأن محمد بن سنان ضعيف على الأظهر عند السيد الخوئي، على الأظهر إشارة إلى قول في المقابل أو رأي في المقابل بوثاقته، على أنه لو أغمضنا عن ضعف السند فالدلالة فيها أيضا قاصرة. وذلك فإن المراد بجملة قدر روايتهم عنا ليس هو قدر ما يخبر الراوي عنهم عليهم السلام وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه. يعني نفتح كتاب الحديث نشوف إلى مثلا أحاديث كثيرة، هذا لا يكفي، فإن ذلك لا يكون مدحا في الراوي. هذه القرينة، الإمام في مقام المدح، مجرد كثرة النقل من دون معرفة صدقه أو كذبه لا يكون مدحا. فربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق. بعد مثل كعب الأحبار أو من ذاك الثاني، على كل حال، بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم عليهم السلام، يعني واقعا تحمل مثل زرارة. وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي، يعني لابد أن يثبت وثاقته أولا، ثم نقول لما يقول قال الصادق عليه السلام قال الصادق عليه السلام فعلا تحمل الحديث من الإمام، فهو مكثر للحديث عن الأئمة عليهم السلام، وأن ما يرويه قد صدر عن المعصوم عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله.